بارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذه الآيات وما بعدها تبين شيئا من آيات الله عز وجل الكبرى والآيات التي يشاهدها الناس ويرونها رأي العين في كل عشية وفي كل إصباح. وكما قلنا في القضايا الكبرى التي في هذه السورة، سورة الفرقان، هي قضية التوحيد وقضية النبي صلى الله عليه وسلم ودعاوى قومه حوله عليه الصلاة والسلام من حيث التعنتات التي يطلبونها أو من حيث ألوان وأنواع الاستهزاء. وكذلك هذه القضية الثالثة قضية القرآن الكريم من حيث طبيعته وحقيقته وما يتنزل منه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاوى الكفار أيضا حوله. وهذه إحدى القضايا المتعلقة بالتوحيد. الله عز وجل قال في أول السورة: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون نفسا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إلى آخره. وهنا قال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هذه الآيات التي يشاهدها الناس، ولكن مع الأسف أن الشيء الذي يتكرر حصوله ويكثر وروده على العقل ووروده على وسائل الإدراك والمعرفة عند الإنسان من السمع والبصر والفؤاد، هذه لا يكاد يكترث بها الإنسان ولا يتأثر بها ولا يلتفت إليها، فإنما هي من أعظم الآيات. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا ظاهرة من ظواهر الكون التي تدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى وعلى دقة صنعه سبحانه وتعالى. فقال: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. حقيقة هذا الظل الذي جعله الله عز وجل في هذه الدنيا، لو كانت الدنيا كلها ظل أو كلها شمس لما كانت الحياة على هذا النحو. وإن كان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل كل شيء قابل للحياة، ولكن هذه آيات وضعها الله عز وجل. ثم أيضا مد الظل من حيث تكونه وتكوينه ومن حيث التدرج فيه، ولهذا قال: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فلو كان يأتي بسرعة يترد لما كان فيه هذه الآيات ولا هذه الدلائل. فحركة الشمس بإذن الله عز وجل وما ينشأ عن ذلك من ظل والتدرج هذا التنقل في الظل يجعل الناس يعرفون أشياء كثيرة، من أهمها معرفة المواقيت، أوقات النهار وأوقات الليل من حيث ضبط أعمالهم ومواعيدهم وإنجاز أعمالهم. كل ذلك من هذه الآية العظيمة: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. لا تتحرك الشمس للتحرك، أو بحيث تفيق مباشرة وتغيب مباشرة وغير حركة فيكون الظل ساكنا، أو حتى تتحرك ولو شاء سبحانه وتعالى لحرك الشمس وأسكن الظل. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فالشمس هي الدليل على الظل، لأن حركة الشمس من جهة يجعل للأجسام بإذن الله من الجهة الأخرى ظلا. فالذي يدل على الظل هو الشمس، ولهذا الليل ليس فيه ظل إلا إذا كان هناك ضوء كما كان هناك قمر. ولكن معلوم أن ضوء القمر غالبا الناس لا ترتبط كثيرا به في توقيت أمورها. أولا لأن القمر كما هو معلوم يبدو هلالا ثم لا يزال يتكامل ضوءه حتى إذا كان نصف الشهر أخذ في تمامه ثم بدأ يتناقص، بحيث أنه لا يستفيد الناس كثيرا من ظل القمر في أمور تدبيرهم ومعاشهم وضبط أوقاتهم. أولا لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا كما سوف يأتي. والأمر الثاني حتى نستطيع ندرك الفرق بين ظل الشمس وظل القمر. فظل الشمس منضبط بإذن الله عز وجل، والله جعله هكذا وجعل الشمس دليلا على هذا الظل، بحيث الإنسان يستطيع أنه يرتب أموره ويتدرج تدرجا ثابتا في ازدياده في نقصه في مجيئه من جهة الشرق ومجيئه من جهة الغرب وهكذا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو التدرج في نشوء الظل وتقاصره. فحكمة من الله عز وجل، وأيضا لتتم المنفعة لا من حيث الاستفادة منه ولا من حيث ضبط الأوقات عليه. هذه كل أمورها ثابتة وثوابت، الله عز وجل جعلها ثوابت كونية بحيث الإنسان يستفيد منها ولا تختلف عليه، فهي من السنن الكونية التي وضعها الله عز وجل وينتفع بها الناس ودلهم عليها لينتفعوا منها. ثم قبضناه لنا قبضا يسيرا يعني متدرجا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. القضية الأولى تتعلق بالظل والشمس من حيث الاستفادة للبشر من ما يتولد عن الشمس والظل. الظل من حيث أنه أقل نورا والإنسان قد احتاج إلى مثل هذا، وبحيث أنه أقل حرارة والشمس من حيث إضاءتها نحتاج إليها، وهكذا بأمور لا تحصى. إضافة إلى ما أيضا معلوم وعلم خاصة في العصور المتأخرة مما وضعه الله عز وجل من فوائد ما يتعلق بالتطهير وما يتعلق بنشوفة الرطوبات والأشياء كثيرة، هذا كلها بفضل الله عز وجل ثم بما أنعم به من الشمس وضوئها وحرارتها وما فيها أيضا من مكونات أيضا في أنواع إشعاعاتها وأشعتها. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ثلاث أمور: الليل والنوم والنهار. الله عز وجل جعل الليل لباسا يعني يغطي الأرض كاللباس، وإذا وجد الظلام النفوس بطبيعتها تخلد إلى الراحة، حتى الحيوانات كما معلوم والحشرات كلها والطيور. ولهذا في وقت الحاضر مع الأسف لما جاءت الإضاءات الليلية الكهربائية هذه أثرت على معاش الناس وشوشت على الفطرة كثيرا. لا شك أنها مفيدة، لكن ما كان ينبغي أن يوغل الناس ويشتد إفراطهم في هذه الاستعمالات. كان ينبغي أن تكون الأمور منظمة ومرتبة بحيث يستفاد من الإضاءة مثلا إما في حاجات مهمة في الليل قد يقضيها الإنسان على شكل وينبغي أن يكون محدودا، وكذلك حتى إضاءات المدن والأسواق ينبغي أن تكون أيضا محدودة بحيث أنها تكون فين قد تعين الحراسة، لكن لا ينبغي أن تكون بشكل بحيث أنها تعيد الناس للنهار. وهذا أثر كثيرا على حوال الناس وحياة البلد وعلى صحته. ولهذا يروى أن بعض العقلاء أول ما ظهرت الكهرباء تأثروا جدا، فقيل لهم هذا خير كبير، قالوا نعم لكن الناس سوف يتغير معاشهم وسوف تتأثر حياتهم بما يعود سلبا عليه، لأن الله عز وجل فطر الناس وفطر المخلوقات الحية على أن لديها سكن. قد يكون بعض المخلوقات والتي تعيش في الليل وهي قليلة، كالخفاش وبعض الحشرات التي قد تعيش ليلا وهي قليلة، وقد يكون لها مصلحة أو للناس مصلحة بحيث أنها تقضي على بعض أشياء كانت موجودة في النار أو نحو ذلك. وإلا الأصل أن الخلائق الكائنات الحية في النهار في الليل هو سكن ونوم وسبات كما تفعل. فجعل الليل لباسا يغطي الأرض، ولو أن الناس انضبطوا في هذا الباب وناموا مبكرين واستيقظوا مبكرين، ولهذا نوم الليل لا يعادله شيء، نوم النهار لا يعادل نوم الليل، نوم النهار للراحة قليلا إذا كان الإنسان قد أرهق أو طال عليه النهار في الصيف مثلا، وإلا النوم الحقيقي والنوم الذي ينال به الجسم راحته كانت نوم الليل، لأن الظلام الدامس مع ما يكون في مكونات الليل بإذن الله عز وجل هذه هي التي تعين على النوم الصحيح. ولهذا لو نام في النهار أو نام في برية والشمس مضيئة ينام، لكن لن يكون مثل نوم الليل في الليل الدامس. فالله عز وجل بفضله ومنته ورحمته وهو أعلم بمن خلق جعل الليل لباسا، يعني يغطي الأرض، والنوم سباتا، السبات هو الدوام، بمعنى أنه الإنسان إذا نام نوع من الاستغراق والدخول في حيث يثبت الإنسان، يعني يثبت يحس براحة تامة ويغرق بحيث لا يحس بشيء ولا يحس بما حوله أبدا. فالنوم رحمة الله عز وجل أنه جعله سباتا وجعل النهار نشورا، نشور بمعنى ينتشر فيه الناس ويبعثون فيه، ولهذا يوم البعث يسمى يوم النشور لأن الناس تنتشر. وهذا يدل على ما يجب أن يفعل الناس في النهار من الحيوية والنشاط ومن الخطأ البين، مع الأسف ما يقضيه بعض الناس أنه ينام في النهار كثيرا وبخاصة في أوله، وهذا غلط خلاف الفطرة وخلاف ما ينبغي أن تكون عليه الحال، لأن العمل في النهار هو العمل والقوة في النهار تكون متكاملة. فالله عز وجل ذكر ثلاث آيات هنا، الليل والنوم والنهار، وقال في آيات أخرى يبين حتى يدرك الناس هذه النعمة وهذه الآيات العظيمة، قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وآيات أخرى قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو كانت الدنيا كلها ليل لا لا لا, لا. لما استقام المعاش، أو كانت كلها نهار لما استقام المعاش. ولهذا يوجد أجزاء من الأرض في شمالها وفي أقصى شمالها وأقصى جنوبها فعلا يعيشون أوقات طويلة ما بين ليل طويل أو نهار طويل يصل إلى ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، ومع هذا لا يستكن عندهم الضياء لأن الشمس لا تأتيهم على جهة الكمال والتمام كما هو في وسط الأرض بإذن الله، وإنما تأتيهم من بعد. في أهل الشمال تأتيهم وهي من جهة الجنوب، وفي أهل الجنوب تأتيهم وهي من جهة الشمال، بحيث أنها لا تأتيهم إلا بنور ضعيف. ولهذا أول حياة قليلة هناك والأقوام الذين يعيشون قريب، لأن الحياة وإن كان يعيشون لكن ما ليس على النحو في الجزء المتكامل. ولهذا حتى الأشجار ما تقع على نحو ما هو موجود في الأرض التي يتكامل ضياؤها ويتكامل ليلها. ثم قال سبحانه وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه آية أخرى، وهي كلها كما قلنا أمور كونية يعيشها الناس، لكنهم مع الأسف نظرا لأنهم يعيشونها بشكل متكرر فإنهم لا أو لا أقول يعجزون، لكنهم لا يتأملون في عظم هذه الآيات. ومنها وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه الرياح والهواء المتحرك بألوانه وأنواعه وقوته وضعفه، يمر خفيفا نسيما عليلا ويمر قويا عواصف قد تكون مؤذية ومضرة وتكون رياحا أو ريحا، ويأتي ما بين ذلك. ومن أهم وظائف الرياح ما ذكر الله عز وجل هنا بشرا بين يدي رحمته، أن سدة أنواع الرياح وبخاصة الرياح التي تكون بإذن الله سببا لسوق السحاب ومجيء الأمطار في أوقافها في جهاتها بشرا بين يدي رحمته، وبعض القراءات نشرا قراءة صحيحة سبعية نشرا يعني تنشر الرحمة، إذا قال وينشر رحمته في نزل الغيث، وهو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته بشرا بين يدي رحمته الذي هو التي هي الأمطار، وهي رحمة ولا شك، ولو توقفت عن الناس فترة لأصابهم الهلاك. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا لفت آخر لآية أخرى، وهو هذا الماء الذي ينزل بإذن الله من المعصرات وأنزل السحاب، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ماء طاهر، ولهذا يقول لبعض المختصين إن أتم أنواع المياه وأصلحها للإنسان وأصلحها لمعاشه هو الذي ينزل المطر مباشرة، فهو طهور ونقي ومتكامل العناصر بإذن الله. وقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهور هو الطاهر المطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولو فكر الإنسان حقيقة في الماء، لكن مع الأسف نظرا لأننا الماء بين يدينا لا نتأمله كثيرا. أي سائل من السوائل لا يمكن أن يقوم مقام الماء، لا في الشرب ولا في الاغتسال ولا في التنظيف ولا في الطبخ ولا في أي استعمال، لا يمكن أن يقوم شيء غير مقام الماء أبدا. يعني مهما كانت حلاوة أنواع السوائل الأخرى، سواء كان من مركبة السكر أو مركبة الفواكه أو مركبة الأملاح أو مركبة أبدا، الماء لا يمكن، الماء بلونه بطعمه بخاص ماء عذب وماء فرات كما سوف يأتي، وهو لكل الاستعمالات. يعني كما جعل الله الهواء على هذا النحو لا ريح له ولا إلا ما يستنشقه الإنسان نسيما، ما له أي ولهذا لو تغير رائحته حتى ولو كانت طيبة لمن الإنسان فكرة فاسدة. فالهواء لا لون له ولا طعم ولا ريح، كذلك الماء لا لون له ولا طعم ولا ريح. الهواء طبعا متحرك وغازي وهذا سائل، لكن استعمالته لا تنقطع، لكن الناس ما تدرك لأنها تعيش. لا يمكن الإنسان يتنظف بشيء غير الماء، ولا يمكن أن يكون غير الماء مقامه في التنظيف أي سوائل، ولا يمكن الشرب ولا الطبخ ولا الغسيل الأشياء من ثياب وغيرها. ولذلك الله ماء طهورا وأنزلنا من السماء يعني من السحاب ماء طهورا، ولكن الناس نظرا لأن تعيش لا تدرك النعم التي فيه. ثم ذكر الله عز وجل بعض فوائد هذا الماء، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. أيضا لفت لبعض وظائف هذا الماء، تحيا به الأرض، وحياة الأرض هي حياة ابن آدم. الأرض البور والأرض الجافة والصحارى القاحلة هذه مهلكة، مهلكة. الإنسان لو كان مسافرا ومر بأرض بيضاء جرداء لخاف على نفسه، لو تعطلت السيارة أو تعطلت دابته في مكان قفر يعني لا ليس فيه أسباب حياة لخاف على نفسه هناك، بخلاف ما لو تعطل في أماكن فيها حياة حتى ولم يكن فيها أناس قد يخشى على نفسه في قضية اتباع ونحو ذلك، لكنه لا يخشى هلاك إذا وجد أسباب المعاش من الماء ومن أنواع الأكل سواء أكل خضار أو غيره من أشجار أو من غيرها أو حتى يصيب، بينما إذا كان في الصحراء قاحلة ميتة وإذا قال لنحيي به بلدة ميتا، فوجود الماء هو الحياة. والإنسان إذا كان في مفازة ورأى الماء استبشر بالحياة مباشرة، بل حتى لو رأى طيرا يطير في الهواء قريبا علم أن حوله أسباب حياة. وأول وأظهر وأكبر أسباب الحياة بإذن الله هو الماء، إذا وجد الماء وجد الحياة، إذا لم يجد فلا حياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجد الماء وجد الحياة. ولهذا أي لو فكرت أي مدن لا يمكن تنشئ مدن إلا على مياه، لا يمكن، ما يمكن الناس ينشئوا مدنهم إلا إذا كان في ماء، سواء أنهار سواء الآبار، أي أسباب مصادر ماء لابد يمكن يقوم الناس وتقوم المدن إلا على ماء. ولو جف الماء لانتقل الناس، لو جف الماء لانتقل، ما في البحر ما يتنسى البحر إلا إذا كان في ماء عذب. فلا شك أن الماء هو الحياة بإذن الله. وقال لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا، فالماء لكل المخلوقات الحية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ليس ابن آدم وحده وإنما ما خلق الله عز وجل. والشرب هو سبب الحياة بإذن الله، لو لم يشرب الإنسان لمات. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، هذا أنعام الحيوانات، وغالبا الأنعام يطلق على الأشياء التي البهيمة الأنعام التي في خدمة الإنسان وسخر الله الإنسان من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم وأمثالها مما هو تحت قدرة الإنسان بإذن الله وسخره الله الإنسان كالغزلان وغيرها. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، فإن لو تأملت كم من ملايين البشر بل مئات الملايين البشر تشرب من هذا الماء، من الذي يسقيهم؟ الحيوانات كم 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 نسبتها لبني آدم؟ ابن آدم جنس من أجناس الحيوان كم الأجناس الأخرى، وكلها تعيش على الماء بإذن الله، والله هو الذي يسقيها كميات هائلة من المياه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي كفل هذه الحياة إلى ما شاء سبحانه وتعالى من أعمار ومن بقى لهذه الدنيا. ثم قال سبحانه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا، صرفه الله عز وجل بحيث يعطيه من يشاء ويصرفه عما يشاء، كما قال في سورة النور ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب الأبصار، إذن الله سبحانه وتعالى يصرفه. ولهذا قال العلماء إن المياه التي تنزل كل سنة من الأمطار هي واحدة، المياه التي تنزل على الدنيا واحدة، إنما سنة تكون هناك كثيرة وسنة هناك تكون قليلة، وإلا الماء واحد. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وذكره غيره، فقال من داخله لما نبهت الغير ونبه على هذا، لكن ننبه إلى نعم إلا قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية وذكر ذلك غيره أن الأمطار التي تنزل في كل على الدنيا واحدة كل سنة، إنما تزيد في جهة وتنقص في جهة بإذن الله عز وجل. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. كل الغاية من هذه الآيات وأمثالها والتذكر، تذكر ماذا؟ أول قضية تذكر هي قضية التوحيد، ولهذا قال فأبى أكثر الناس إلا كفرا، كفر بالله عز وجل، كفر نعمة وكفر طاعة صلى الله عليه وسلم. فكان حقا هذه الآيات أن تقود الناس إلى 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 إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن في أول السورة وفي آية أخرى ذكر أن الشركاء لا يملكون شيئا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فكل هذه الأشياء خلق الله عز وجل، من الآيات، من النهار، من الليل، من الشمس، من الظل، من الماء، من كل هذا خلق الله، ما خلق أحد، فهو حق العبادة. ولا يقبل أبدا من عاقل أن يصرف شيئا لغير الله عز وجل مهما كان. فهذه القضايا وهذه الانتباهات ليست خاصة بعباد الأصنام، أي إنسان كائنا من كان، بالغا ما بلغ، ملكا أو نبيا أو ولي، لا ينفعك أبدا أن يتعلق به مهما كان. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ويخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا شرورا. وهذا ينطبق على كل المخلوقات، على الأصنام والأحجار وعلى الملائكة والنبيين، لا تملك نفع ولا ضرر ولا موت ولا عادة ولا نشور. فكان حقا على أن هذه الآيات والمخلوقات التي جعلها الله عز وجل بين يدي بني آدم أن تدلهم على الحق. دائما القرآن من خلق السماوات وما أنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا الشجر آله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل القرار وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجز إلههم مع الله لكن لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين رحمته إلههم مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ خلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض إلههم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كلها آيات لا 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 يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتصرف فيها إلا الله، ولا يخلقها إلا الله عز وجل. وأي مخلوق كائنا من كان مهما بلغ منزلته ومهما كان له من مقام عند الله عز وجل فإنه لا يستحق أبدا أن يصف له أي نوع من أنواع العبادة، ولا يتعلق به البتة، ولا يسأل أي شيء، ولا يقال له جاه، ولا يقال له وثائق، ولا استغاثات ولا استعانات، لا يفعل بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مع الأسف فعلا أن أكثر الناس غفلة، وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فلا تنظر إلى 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 من هلك كيف هلك. مع الأسف الحقيقة أن 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 أكثر ما يعني يحتج به بعض الذين أغلقت قلوبهم ونقول كل الناس على ضلال، كل الناس كذا وكذا، أنت لا تنظر للناس، إنما تلمس الحق، وبخاصة الآيات السابقة إذا كان الإنسان يعني تبع الهوى ولم يشهد في طلب الحق هذا مشكل. الإنسان إذا طلب الحق هداه الله عز وجل إليه، إذا تجرد من الهوى هداه الله عز وجل إليه إلى الحق. ولهذا يعني قضية أكثرية الناس أو وجدنا أباءنا على أمة أو كل الناس على باطل، قد يكون الناس على باطل، لا يهمك أن يكون الناس على باطل أو على حق، يهمك أنك أنت تطمئن إلى نفسك أنك على الحق، وأن تجتهد في تلمس الحق وتسأل. أما مجرد أن رأيت الناس يقول الشيخ فقلته إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا أثني مقتدون أو مهتدون، هذا غير صحيح. الأكثرية ما ليست عبرة بإطلاق، فهذا أكثر الناس إلا كفرا بالله عز وجل وكفرا بنعمه. والله أعلم.